واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدمت البحثين السابقين وقد كنا تناولنا فيهما مسألتين. المسألة الأولى مسألة إسلامية، قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وقد أثبتنا هنا أن قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه قضية إسلامية باعتبار قيام النصوص القطعية على تبشير النبي صلى الله عليه وآله ودلالات التفسير للقرآن الكريم. طبعا قلنا التفسير المتواتر للقرآن الكريم في بعض آياته الشريفة في اختصاصها وإشارتها إلى الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وبذلك ردت التفسيرات الأخرى لقضية الإمام المهدي. هذا كان في البحث الأول. وفي البحث الثاني تناولنا قضية وجود الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وهل أن الإمام المهدي عليه السلام موجود أم أنه سيوجد فيما بعد، وأثبتنا بالأمس أن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه لا بد من وجوده الفعلي منذ شهادة الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه حتى ظهوره الشريف، والسبب في ذلك والعلة والدليل على ذلك من ناحية العاقل دليل وساطة الفيض الذي يقتضي وجود واسطة للفيض دائما، وإلا أدى ذلك إلى انتهاء الوجود الإمكاني باعتبار أن الممكن محتاج إلى علته حدوثا وبقاء. وكذلك الروايات الشريفة النصوص النقلية الواردة في أن الأرض لا تبقى بعد زوال الحجة عنها، وحيث أن الحجة منحصر بالمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، فحينئذ لا بد من وجود الحجة الذي يكون واسطة في الفيض، وهذا الحجة هو الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما تقدم في البحثين السابقين. البحث اليوم في تشخيص هوية المهدي صلوات الله وسلامه عليه، تعبير آخر من هو الإمام المهدي. في بحثنا السابق قلنا أن الدليل على وجود الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه هو دليل وساطة الفيض، وقلنا كذلك في البحث الأول أن قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه ليس من القضايا التشريعية، كما أن هذه القضية باعتبار عدم كونها من القضايا التشريعية فهي من القضايا التكوينية. وقلنا هناك أن القضايا التكوينية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول القضايا التكوينية التي يمكن معرفتها والإحاطة بها عن طريق التجربة وعن طريق العلوم التجريبية، وقسم آخر من القضايا التكوينية لا يمكن الإحاطة بها ومعرفتها عن طريق التجربة. وقضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه من نوع القضايا التي لا تحيط بها التجربة، قضية تكوينية لكن لا تحيط بها التجربة. هذه القضايا التكوينية التي لا يمكن للتجربة أن تحيط بها يمكن أن نضرب لها أمثلة. مثال منها مثلا القضايا التاريخية، أمر ما قد وقع، المسلمون فتحوا بلاد فارس، هذه ليست قضية تشريعية، هذه قضية تكوينية، قاد المسلمون جيوشهم وفتحوا تلك البلاد. مثل هذه القضايا بحثنا يكون عنها في إطار الأدلة التاريخية. قضايا أخرى من قضايا التكوين يكون الدليل فيها باعتبار عدم وقوعها فيما مضى، بل أما أن تكون واقعة في الفعل أو تكون بسبب وقوعها بالفعل لها حالة من الاستمرارية. يعني بعض الأحيان القضية التكوينية تكون معاصرة فقط، ليست لها قابلية بالاستمرار، مثل جلوسنا الآن في هذه القاعة. نحن بعد أن نخرج من هذه القاعة ينتهي مسألة جلوسنا في هذه القاعة، ولو أتينا في وقت آخر وجلسنا في هذه القاعة فيكون هذا وجودا جديدا وليس ذلك الوجود السابق. فهذه قضية تكوينية موجودة بالفعل لكن ليست لها القابلية على الاستمرار. هناك قضايا تكوينية متحققة بالفعل ومستمرة أيضا، منها مثلا حركة الأرض حول الشمس، هذه الحركة اليومية التي نعيشها، الأرض تتحرك حول الشمس الآن وفي المستقبل، يعني الأرض غير متوقفة في حركتها حول الشمس. قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه من هذا النوع من القضايا، من القضايا التي وقعت ونحن نعيشها وستستمر، لا تنتهي قضية ظهور الإمام المهدي أو وجود الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه بقضية المعاصرة الآن، يعني ليس وقتها الآن فقط، بل ستكون معنا ثم نموت نحن، ربما لا يستمر بنا العمر إلى زمن الظهور الشريف، لكن وجود الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه متحقق وموجود. فهذا النوع قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه من هذا النوع من القضايا، وهي القضايا المتحققة فعلا والمستمرة وجودا. مثل هذه القضايا قلنا بعضها يمكن أن يكون من القضايا التي تبحث في العلوم التجريبية، كمثل حركة الأرض حول الشمس، يمكن أن تبحث في الجانب التجريبي. أما القضايا التي من نحو قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه فلا يمكن بحثها في الجانب التجريبي، فإذا لابد أن نلتمس لها دليلا. دليلنا من جانب الإثبات هو دليل الفلسفي العقلي الذي يبحث في علاقة الوجودات والموجودات. هذا الدليل غاية ما يمكن أن يثبت لنا أن هناك واسطة في الفعل كما قدمنا بالأمس، أن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه نستطيع الجزم بوجوده الفعلي ووجوده المستقبلي ما دامت هناك حياة على الأرض بملاك وساطته للفيض. فالإمام المهدي سلام الله عليه واسطة في الفيض الإلهي فهو موجود. الآن نحن نعجز عن إثبات هذه القضية تجريبيا كما قلنا، لكن هل هناك طريق آخر، طريق غير تجريبي علمي غير تجريبي في إثبات قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه؟ بلا إشكال هناك في مجال البحوث توجد بحوث علمية تتعلق في المسائل غير التجريبية وإن كان لها نحو من أنحاء التجربة، مثلا ما يقوم به علماء النفس. علماء النفس يقومون بإجراء تجارب عديدة لإثارة الطاقات الكامنة في الإنسان، ما يقومون به مثلا في عملية التنويم المغناطيسي، يستطيعون استفادة مجموعة من المعلومات عن طريق هذه العملية، عملية إلغاء الإحساسات الخارجية للإنسان وإثارة حواسه في معرفة ما هو خفي، سواء قد وقع فيما مضى أو يقع فعلا لكنه بعيد عن دائرة حس ذلك الإنسان. بهذه الطريقة، بطريقة التنويم المغناطيسي، يحاولون الوصول إلى معلومات غير محسوسة للمنوم. هذا نحو من أنحاء البحوث التي تجرى فعلا خارج جوانب العلم الطبيعي، خارج جوانب العلم الطبيعي. هناك تجارب أخرى يجريها أيضا علماء النفس على في قضية إثارة الطاقات الكامنة للإنسان، كعملية التخاطر، وهي عملية إرسال واستقبال المعلومات بين أفراد الإنسان في مناطق بعيدة بدون استخدام وسائل حسية أو وسائل متطورة. لما إنسان بعيد أريد أبلغه فد معلومة معينة قد أتصل بي عن طريق التليفون أدز رسالة، أما في عملية التخاطع لا، مجرد أن أقوم بالتركيز الذهني ابتداء أؤثر على ذهنه هو، ثم أقوم بإرسال المعلومات التي أريدها عن طريق هذا العمل، عن طريق عملية التركيز. هذه العملية يسموها عملية التخاطع. يضربون مثال بسيط عليها، يعني أو أحد مصادقها البسيطة بالحياة اليومية للإنسان، عملية التثاؤب. إذا واحد منعش وقاعد قبال واحد، هذا من يتثاوب ذاك قبالهم يتثاؤب. يقولون أن هذا ناتج من التخاطر. هذه العملية عملية تخاطر بسيطة. هناك عملية تأثير بين هذين الطرفين بدون استخدام أي وسائل حسية. فهذه عملية بسيطة بالتخاطر يمكن من خلال تعميق وتركيز وإثارة الطاقات الثامنة عند الإنسان أن يتمكن الإنسان من إرسال المعلومات التي يريدها عن طريق هذه الوسيلة للإنسان الآخر. لكن لو نظرنا إلى هاتين الطريقتين، سواء طريقة التنويم المغناطيسي في الحصول على المعلومات أو طريقة التخاطع في إرسال المعلومات، نجد أنهما لم تخرجا عن تحويل الإنسان إلى آلة يستفاد منه من خلالها في الوصول إلى ما هو المطلوب. بعضهم قد يستخدمون غير الإنسان في الوصول إلى مراداته، مثل بعض المشعوذين اللي يسخرون الجن في سبيل الوصول إلى المعلومات التي يريدونها أو تحقيق بعض الأمور التي يسعون إليها. هؤلاء أيضا يحاولون تسخير بعض الكائنات المادية العاقلة في سبيل الوصول إلى مراداتهم. فبالنتيجة سواء كانت قضية القضية كانت قضية تسخير إنسان عن طريق تنويم مغناطيسي أو إثارة طاقته الكامنة عن طريق التخاطر أو تسخير جن أو شيء آخر من الخلائق الموجودة، لا يعدو عن تحويل هذا المخلوق إلى آلة يستفاد منها في الوصول إلى المطلوب. هل تستطيع هذه العلوم أن تشخص لنا هوية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه؟ بعبارة أخرى، هل تستطيع هذه العلوم أن تشخص لنا من هو واسط الفيض، باعتبار أننا أثبتنا وجود الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه عن طريق قاعدة الوساطة في السيد؟ فهل تستطيع هذه العلوم على تطورها أن تحقق لنا إدراك وتحقيق وتشخيص من هو واسط الفيض؟ لا، لا تستطيع. لماذا؟ لأن هذه العلوم إنما تدور في إطار الموجود فعلا، يعني في إطار الخليقة لا في أصل الخليقة، يعني في إطار ما هو الموجود لا فيما كيف وجد. هذه العلوم غاية ما يمكن أن تدركه وتصل إليه مهما بلغت من التطور هو إدراك الموجودات الخارجية. لكن هذه الموجودات كيف تحققت؟ كيف وجدت؟ كيف يتم لها الاستمرار في البقاء؟ هذه الأمور عاجزة عن إدراك أصل الخلق. لما كانت هذه الأمور عاجزة باعتبار أنها إنما تستند في حركتها على أمور مادية، حتى الإنسان الذي ينوم تنويما مغناطيسيا هو لا يعدو عن كونه ماديا، جهاز مادي. كذلك الجن عندما يسخر هو جهاز مادي. أما قضية أصل الخليقة فهي قضية ما وراء المادة، قبل أن يكون هناك وجود للمادة. فلا بد أن يقع البحث وينصب عن كيفية استكشاف مرحلة ما قبل المادة. من هنا لا بد لنا لكي نشخص هوية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه أن نعرف ما هو المناط وما هو الميلاد في واسطة الخير. متى يكون هذا الموجود، سواء كان موجودا بشريا موجود غير بشري، ربما يكون واسطة الخير من الملائكة، ربما يكون واسطة الخير من الجن، ربما يكون واسطة الخير من الإنس. ابتداء نحن لا نريد أن نحكم، هذا الذي يريد أن يصل إلى النتيجة يطرح الاحتمالات ابتداء ثم يصل إلى المطلوب. ابتداء لنفرض أننا لا نعلم أن واسطة الفيض من هو، هل في الجن قابلية أن يكون واسطة في الفيض؟ هل في الملك قابلية أن يكون واسطة في الفيض؟ أم أن واسطة الفيض مختصة بالإنسان؟ لنفرض أننا لا نعلم، فابتداء نحتاج إلى أن نعرف ما هو المناط في الموجود لكي يكون واسطة في الفيض الإلهي. هنا حيث أن العلوم المادية البحتة الطبيعية أو العلوم التي تعمل فيما وراء الحس عاجزة عن اكتشاف هذه الحقيقة باعتبار ضيق دائرتها في الماديات وعجزها عن البحث في أصل الخليقة، إذن لابد أن ننتقل إلى الأدلة التي لا يكون لها ارتباط بالمادة بما هي مادة. هذا الدليل الذي يكون مجردا عن الجانب المادي عادة يبحث في مباحث الفلسفة والعرفان. الفلاسفة يقولون بناء على قاعدة أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، وبناء على قاعدة ضرورية ضرورة السنخية بين العلة ومعلولها، لا بد أن تكون هناك سنخية، لا بد أن تكون هناك مماثلة بين العلة والمعلول، لأنه لو لم تكن هناك سنخية ومماثلة بين العلة والمعلول لأمكن لكل شيء أن يكون علة لكل شيء، ولكل شيء أن يكون معلولا لكل شيء. مثلا لو لم تكن السنخية مطلوبة وضرورية بين العلة ومعلولها أمكن أن تكون النار سببا للإنجماد، لأن لما ماكو سنخية ما مطلوب مماثلة، يعني العلة عندما تؤثر المعلول لا يكتسب أي شيء من صفاتها، فحينئذ ممكن للنار التي هي حارة بطبعها يعني ترفع درجة الحرارة أن تكون سببا في الانجماد الذي هو عبارة عن فقدان الحرارة، مع أن هذا معلوم الاستحالة. فإذا لابد مع ما علمنا أن النار قطعا لا يمكن أن تكون علة للانجماد، فلا بد أن تكون هناك سنخية ومماثلة بين العلة والمعلول. فبناء على أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، وضرورة تحقق السنخية بين العلة ومعلولها، يكون الصادر الأول عن الله تبارك وتعالى موجود قد تحققت فيه جميع الصفات الإلهية إلا وجوب الوجود. الله تبارك وتعالى عالم، الصادر الأول يجب أن يكون عالم. الله تبارك وتعالى ليس بمادة، الصادر الأول يجب أن لا يكون مادة. لكن الفرق بين العلة والمعلول بين الله تبارك وتعالى والصادر الأول عنه أن الله تبارك وتعالى واجب الوجود بالذات، يعني غير محتاج إلى أي علة، غير محتاج إلى موجد، بينما هذا الصادر الأول لا، قبل أن يوجده الله تبارك وتعالى لم يكن له أي نحو من أنحاء الوجود والتحقق، فهو محتاج إلى الله. هذا الفارق بين الصادر الأول وبين الله تبارك وتعالى، أن الصادر الأول محتاج ممكن معلول، والله تبارك وتعالى غني عن كل شيء. هذا الفارق بينهما. إذن لما كان هذا الفارق يعني بقية الصفات متحققة في الصادر الأول. الله تعالى عالم فالصادر الأول يكون عالما، الله تعالى له القيومية على جميع الموجودات فالصادر الأول له القيومية على الموجودات التي هي دونه في المرتبة. راح يصير عندنا مراتب بعد كما بينا في الأمس أن هناك مراتب في الوجود. المرتبة الأولى هي المرتبة الواجبة التي ليس لها حد إلا عدم الحد، المرتبة التي تأتي بعدها هي مرتبة الصادر الأول. الصادر الأول أشرف من بقية الموجودات التي دونه، وهو أقل مرتبة من مرتبة وجود الواجب تبارك وتعالى. فحينئذ كما أن لله تبارك وتعالى القيومية على جميع الموجودات، فكذلك للصادر الأول القيومية على الموجودات التي هي ما دونه مرتبة. فإذا كانت له القيومية على الموجودات التي هي ما دونه مرتبة، فحينئذ هي في وجودها وبقائها محتاجة إليه ومتوقفة عليه. فإذا بهذا النحو كان واسطة في الفعل باعتبار صدوره الأول وقيوميته على بقية مراتب الوجود. أكثر من هذا، هل نستطيع أن نستفيد شيئا من الدليل العقلي؟ لا. نحن بحاجة إذن إلى أدلة نقلية تثبت لنا هذا المطلب العقلي. هذه الأدلة النقلية التي تثبت لنا هذا المطلب العقلي وتؤيده وتؤكده هي الأدلة التي وردت في الصادق الأول اللي يعبر عنه بلسان الروايات نور النبي محمد صلى الله عليه وآله، والذي يعبر عنه بلسان العرفاء بالحقيقة المحمدية صلى الله عليه وآله. وهذه الروايات طبعا عندما نقرأها لا نجد هذه الصراحة التي نقولها في هذه التعابير، لكن ستجدون أنها واضحة في هذا المعنى. في الروايات الشريفة المناط والملاك لكون الموجود واسطة في الفيض هو أن يكون له مقاما نوريا، يعني الموجود الذي له مقام النور له أهلية أن يكون واسطة في الفيض. أما الموجود الذي ليس له مقاما نوريا فليست له أهلية أن يكون واسطة في الفيض الإلهي. طبعا لا يصير اشتباه أن المراد من النور هذا النور الحسي، هذا الضوء اللي نشوفه بالجلوبات، لا. النور هو تعبير عن حقيقة وجودية، هذه الحقيقة الوجودية نحن عاجزون عن إدراك معناها، ما نعرف معناها. يا علي، ما عرفك إلا الله وأنا، وما عرفني إلا الله وأنت، وما عرف الله إلا أنا وأنت. هذا بمرتبة الحقائق، يعني في مقام الحقيقة نحن عاجزون عن إدراك حقيقة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، نحن عاجزون عن إدراك حقيقة النبي صلى الله عليه وآله بما لهم من حقائق نورية، نعم نحن عاجزون عن ذلك. فهذا التعبير تعبير النور كما يعبرون عن بسعة المعنى وضيق اللفظ، ما عندنا لفظ من الألفاظ يتناسب مع هذا المعنى، فبحثنا بين الألفاظ إلى ما هو قريب، ما هو يتناسب بالنحو التناسب المجازي والضربي، فوضع له هذا اللفظ. فلم يجدوا اللفظ لهذه الحقيقة أقرب من النور فقالوا نور، وإلا ليس المراد منه هذا النور، ليس المراد منه نور الشمس أو نور القمر أو نور المصباح، لأن هذه أنوار جميعها أنوار مادية. عندما نأتي إلى القرآن الكريم يقول الله نور السماوات والأرض، إذا كان النور بهذا المعنى، هذا المعنى الحسي، يعني تحول الله إلى مادة وهذا محال. فإذا ليس المراد من النور في الروايات التي سوف نقرأها هذا النور الحسي، وإنما المراد من النور حقيقة تعجز الألفاظ عن بيانها، لكن من باب لا بد من تبيين شيء ما أتي بهذه الألفاظ. الرواية عن جابر الأنصاري رضوان الله عليه سأل النبي صلى الله عليه وآله أول شيء خلقه الله ما هو؟ جابر يسأل النبي صلى الله عليه وآله عن الصادر الأول، أول شيء خلقه الله، يعني يسأل عن الصادر الأول. فقال النبي صلى الله عليه وآله نور نبيك يا جابر، يعني حقيقة النبي صلى الله عليه وآله خلقه الله ثم خلق منه كل خير. استفتوا للعبارة ثم خلق منه، يعني صار هذا النور هو مصدر الخلقة. نجيب فد مثال مادي من واقعنا المعاش حتى توضح هذا منه يعني شو. الآن هذا الميز من خشب، لو ما كان أكو خشب هذا الميز ما ينوجد. فإذا الخشب يكون علة مادية لهذا الميزو، هذه المنضدة الخشب علتها المادية. فكذا لهذا الوجود الإمكاني حقيقة النبي صلى الله عليه وآله هي العلة المادية. خلق الله نور نبيك يا جابر ثم خلق منه كل خير، يعني كل ما هو موجود في هذا العالم إنما هو رشحة من رشحات نور النبي صلى الله عليه وآله. واحد لا يستغرب يقول خوش احنا بنباوع الأرواحنا ما بينا نور، ماكو فشي نور، هذا نور ماكو، فإذا كنا مخلوقين من نور النبي على الأقل تصير عندنا حالة من النور، تصير مثل كبوبات الشكل نقضوها. لا، الله عز وجل في الكتاب العزيز يصرح أن الإنسان مخلوق من طين، البشر مخلوق من طين. خلي واحد يباوع الروح يلقى أكو طين، إذا أكو طين فالهواء مطير تراب واقع على جسمه، فحقيقتنا من طين، لكن نباوع الآن إلى أجسامنا حقيقتنا من طين في عالم الخلقة الأول. أما إحنا هسه لا ما عندنا طين، الآن أجسامنا عبارة عن لحم وعظام وشرايين وأوردة ودماء، هذا اللي موجود فعلا. الموجود فعلا هو اللحم والعظم والدم، عبارة عن نوعين من الجمادات وسائل، جميعها جمادات لكن بعضها صلب وبعضها سائل، فهذا الموجود فعلا وإلا طين السماء. فكذلك هذا الوجود الإمكاني هو رشحة من رشحات نور النبي صلى الله عليه وآله، وإن كنا نحن لا نحس بوجود هذه النورية. أول شيء خلقه الله ما هو؟ فقال نور نبيك يا جابر خلقه الله ثم خلق منه كل خير. هذه الرواية في البحار جزء 15 صفحة 24 عن الإمام الصادق عليه السلام. رواية أخرى تقول أن الله كان إذ لا كان، كان تارة تأتي بمعنى كانت تامة، كان الله بمعنى وجد الله، وأخرى تأتي بمعنى كان الناقص، مثل كان زيد قائم. كان الناقص تفيد ثبوت شيء لشيء، أما كان التامة فتفيد ثبوت أصل الشيء، ثبوت نفس الشيء. فإن الله كان إذ لا كان، يعني كان الله تعالى ولم يكن أي وجود أو موجود آخر، فخلق الكان والمكان فأوجد الموجودات وخلق المكان. واضح، المكان هو الفضاء الذي توجد فيه الأجسام، بدون الجسم لا نحتاج إلى مكان، المكان يتدخر إليه الأجسام فقط. الآن ما كان له طول وعرض وسوم، هذا إذا وجد بهذا النحو هذا يحتاج إلى مكان، أما الذي له فقط بعدين طول وعرض، أو له بعد واحد طول فقط، أو ليس له أي نحو من هذه الأنحاء، لا طول ولا عرض ولا ارتفاع، هذه الحقائق المجردة هذه ليست بحاجة إلى مكان، وإنما المكان يحتاجه الموجود المادي ذي الأبعاد الثلاث. فخلق الكان والمكان، طبعا هذا الكان بهذا المعنى بمعنى الثبوت، ويمكن أن يكون الكان بمعنى كان التام، فيكون فيه إشارة إلى الزمن، فكان زيد قائما في زمن ما كان زيد قائم. فهذه الكان تارة ربما يراد منها من الكان إثبات الخلائق الأخرى، يعني إيجاد المخلوقات، وربما يراد منها خلق الزمان والمكان. وخلق نور الأنوار، منا في فيما يتعلق بموضوعنا، وخلق نور الأنوار الذي نورت منه الأنوار، يعني الذي صدرت منه الوجودات، وأجرى فيه، يعني أن الله تبارك وتعالى أجرى في نور الأنوار وأجرى فيه من نوره الذي نورت منه الأنوار، يعني أن الله تعالى خلق نور الأنوار فأجرى فيه من نوره، فلما أجرى فيه من نوره نورت الأنوار الأخرى، يعني الله تبارك وتعالى لما خلق الحقيقة المحمدية أفاض عليها من الوجود ومن الكمالات ما كانت فيه علة بصدور الموجودات الأخرى، وهو النور الذي خلق منه محمدا وعليا. فإذا نور الأنوار هو نور محمد وعلي صلوات الله عليهما وعلى آلهما. هذه الرواية أيضا في البحار جزء 15 صفحة 24. حديث ثالث عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه مع جابر الجعفي. جابر الجعفي من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام، قال: يا جابر، إن الله أول ما خلق خلق محمدا وعترته الهداة المهديين، فكانوا أشباح نور بين يدي الله. قلت: وما الأشباح؟ قال: ظل النور، أبدان نورية بلا أرواح. أعيد الرواية: يا جابر، إن الله أول ما خلق خلق محمدا وعترته الهداة المهديين، فكانوا أشباح نور بين يدي الله. قلت: وما الأشباح؟ قال: ظل النور، أبدان نورية بلا أرواح. الرواية طويلة، هذا مقدار اللي يخص البحث. هذا في البحار أيضا جزء 15 صفحة 25. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه روي عنه أنه قال: كان الله ولا شيء معه، يعني ماكو أي وجود إمكاني، خلق نور حبيبه محمد صلى الله عليه وآله. قبل خلق الماء والعرش والكرسي والسماوات والأرض واللوح والقلم والجنة والنار والملائكة وآدم وحواء بأربعة وعشرين وأربعمائة ألف عام، يعني الله عز وجل قبل أن يخلق جميع الموجودات الإنسانية بأربعمية وأربعة وعشرين ألف عام خلق نور النبي صلى الله عليه وآله. طبعا هذه الأعوام بعد ما ندري هل هي من أعوام الدنيا أو من أعوام ذلك العالم. فلما خلق الله تعالى نور نبينا محمد صلى الله عليه وآله بقي ألف عام بين يدي الله عز وجل واقفا يسبحه ويحمده، والحق تعالى ينظر إليه ويقول: يا عبدي، أنت المراد والمريد، وأنت خيرتي من خلقي وعزتي وجلالي، لولاك ما خلقت الأفلاك. هذه اللولائية لها تفسيرين: الأول لكونه العلة المادية للوجود، والثاني لكونه العلة الغائية للوجود. العلة الغائية يعني لما نجي نريد نصنع لنا كرسي، لماذا؟ ما هي الغاية من صنع الكرسي؟ الغاية من صنع الكرسي لكي نجلس عليه. فكذا الغاية من خلق الخلق، من خلق الأفلاك، هو تعريفهم بمرتبة النبي صلى الله عليه وآله. لولاك ما خلقت الأفلاك، من أحبك أحببته، ومن أبغضك أبغضته. فتلألأ نوره، تلألأ نور النبي صلى الله عليه وآله، وارتفع شعاعه، فخلق منه 12 حجابا. ثم تستمر الرواية، هذه الرواية أيضا في البحار جزء 15 صفحة 28. روايات أخرى كثيرة لكن الوقت بدأ يتداركنا، فنترك بقية الروايات نأتي إلى أساس البحث. هو من كان له مقام نوري كانت له أهلية أن يكون واسطة في الخير. الآن النبي صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين عليه السلام ثبت لدينا بالروايات أن لهم حقائق نورية، فحينئذ يثبت أن لهم وساطة في الخير. نأتي إلى الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، إحنا نريد نثبت أنه هو الموجود باعتبار مقامه النوري، فنريد نثبت أن له مقاما نوريا. فحينئذ ننتقل إلى الرواية، هل أن الرواية تشير إلى أن المهدي صلوات الله وسلامه عليه له مقام نوري أو ليس له مقاما نوريا؟ الرواية تقول: لما عرج بالنبي صلى الله عليه وآله، النبي صلى الله عليه وآله يتحدث مع الجارود بن المنذر، كان من النصارى وأسلم على يد النبي صلى الله عليه وآله بعد غزوة الحديبية، هذه الرواية ينقلها الجوهري في كتاب مختطب الأثر، الجوهري من علماء القرن الرابع الهجري. يقول الجوهري في روايته بسنده إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وآله في السند: ثم أوحي إلي أن التفت عن يمين العرش، فالتفت فإذا علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والمهدي في ضحضاح من نور يصلون. طبعا هذا الرواية في عام في بعد الحديبية، يعني بعد سنة 6 هجرية. غاية ما هو موجود في الدنيا من الأسماء المذكورة الإمام الحسن صلى الله عليه والإمام الحسين عليه السلام، أما الإمام السجاد وما بعده من الأئمة ففي الدنيا ما كانوا جايين زين. لما لم يكونوا موجودين في الدنيا وفي عالم الأنوار ماكو وجود مادي، هذا الوجود الدنيوي اللي احنا فيه، هذا الجسم والرأس والإيدين والرجلين ما موجود في ذلك العالم. فالنبي صلى الله عليه وآله عن أي شيء يتحدث؟ يتحدث عن وجود نوري أم يتحدث عن وجود مادي؟ واضح أن النبي صلى الله عليه وآله إنما يتحدث عن وجود نوري، لأن الأئمة المذكورة أسمائهم في هذه الرواية بعد لم يتحقق لهم وجود مادي خارج. فإذا النبي صلى الله عليه وآله إنما يتحدث عن مقامهم النوري. فإذا من هذه الرواية يثبت أن للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه مقاما نوريا. فإذا ثبت أن للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه مقاما نوريا يثبت أنه يستحق أن يكون له مقام واسطة الخير. وبهذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله لم يرى إلا هذه الأنوار، لو كانت هناك أنوار أخرى، وجودات نورية أخرى غير هؤلاء، لكان النبي صلى الله عليه وآله يذكرهم. فلما لم يذكر النبي صلى الله عليه وآله أحدا غيرهم دل ذلك على أن الوجودات النورية التي لها أهلية أن تكون واسطة في الفيض الإلهي محصورة بهذه الأسماء فقط. وحيث انحصرت الوجودات النورية بهذه الحقائق يثبت لدينا أنه بعد الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه لا يكون واسطة في الفيض إلا ولده الحجة منتظر صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا يثبت أن هوية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هو الحجة بن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. وإلى هنا ينتهي بعثنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. حركة السفياني. السفياني ابتداء كشخصية سياسية عسكرية يحاول السيطرة على المنطقة التي يريد بسط نفوذه فيها، فابتداء يبسط نفوذه على بلاد الشام، ثم يتحرك من بلاد الشام إلى العراق ويغزو جزء من إيران ويرسل بعض القوات إلى الجزيرة العربية. أما أصل إرسال قواته للجزيرة فبعد أن يبلغه بداية تحرك الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. فأصل قضية تحرك السفياني أنه رجل يريد أن يسيطر على ما يمكنه أن يسيطر عليه من البلاد، يعني رجل يريد أن يكون رئيس، يريد أن يكون ملك. فوجود الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه سيكون معارضا لما يريده من مشروع السيطرة على أرجاء الأرض، فلذلك يقع منه تحريك قواته في سبيل القضاء على حركة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. السؤال الثاني، هل بإمكاننا أن نضع مصاديق لشخصيات عصر الظهور والماضى؟ لا طبعا لا نستطيع أن نضع مصاديق لشخصيات، لأن هذه الشخصيات التي ذكرت في الروايات سيكون لها أدوار خاصة، وإذا نحن نأتي وكل شخص يعجبنا نسوي الحسني أو نسوي اليماني أو نخلي فراساني وذاك نسوي شعيب بن صالح وهذا نسوي سفياني، بعدين يموتون ويروحون والحقائق والأحداث المطلوبة غير متحققة، حينئذ ما كانوا هؤلاء الذين أطلقنا عليهم هذه الأسماء هم الشخصيات التي تحدثت عنها الروايات. التطبيق الكيفي للروايات ليس بصحيح. ما هو المكان الذي يلتحق النبي عيسى عليه السلام مع الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ ظاهر الروايات أنه في بيت المقدس. هل يجوز إهداء الحضور في مجالس طلب العلم إلى الإمام المعصوم ثم نعم إذا كان على أساس أن فيه ثواب وفيه نية القرب الخالصة ويتحقق فيه الثواب باعتبار هذا جهة الثواب لا بأس به. بس بعد هذا إن شاء الله يستمر. أما كونه هو الإمام في هذه القصة اللي مذكورة ما معلوم، كونه الإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه ما معلوم، مجرد ظهور بعض الحالات وبعض الألطاف اللي الله عز وجل يمن بها على العباد ما بها دليل قطعي على كون القادم والذي جرت على يده هذا اللوب جرى على يده هذا اللوب خصوصا الإمام صلوات الله وسلامه عليه. يا بشو سوي أنا بعد متعود أشي سريع أحاول. السؤال هكذا يقول: قرأت في رواية لا أتذكر في أي كتاب هي، مفادها عندما كان يسأل أئمة الأطهار صلوات الله عليهم عن الإمام المهدي عليه السلام كانوا يقومون احتراما لذكراه. الرواية مروية عن الإمام الرضا عليه السلام، الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه عندما يذكر عنده الإمام المهدي عليه السلام بصفة القيام كان يقوم ويضع يده على رأسه. فهل تعتبر هذه الرواية نص صريح على وجوده النوري؟ لا، إنما هذا من طريقة إكرامنا للتعامل مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أما كونها نصا صريحا في وجوده النوري لا، ليست لها أي علاقة بالوجود النوري. السؤال يقول: نعلم أن الزهراء عليه السلام كانت نورا أيضا في الأنوار فلم تذكر في هذه الرواية، أو ليست هي أيضا واسطة في الفيض الإلهي؟ نعم، السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها واسطة في الفيض الإلهي. السيدة الزهراء صلوات الله عليها لها مقام نوري، لكن الذي دلت عليها الروايات أيضا أن السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها لما خلق الله نورها خلقه بعد اختبار أو عمل أجراه في العالم الكوني. تقول الرواية اللي يريد يراجع كتاب العوالم للعلامة البحراني رضوان الله عليه الجزء المختص بالسيدة الزهراء عليه السلام، أو البحار جزء 43 المختص بالسيدة الزهراء صلوات الله عليها، يجد في بدو نورها العنوان باب بدو نورها، يجد هناك أن الله عز وجل بعد أن خلق نور النبي صلى الله عليه وآله ونور أمير المؤمنين ونور الحسنين صلوات الله وسلامه عليهما امتلأ في الكون ظلمة، فضجت الملائكة خوفا بسبب هذه الظلمة وسألوا الله عز وجل بحق نور النبي صلى الله عليه وآله وأنوار بقية الأئمة أن يكشف عنهم هذه الظلمة، فخلق نور الزهراء صلوات الله وسلامه عليها فانجلت تلك الظلمة. كذلك بعض الروايات تنص عن النبي صلى الله عليه وآله أن الله تعالى خلق من نوره نور علي صلوات الله عليه ثم خلق نور الزهراء من نوره، وروايات تنص على أن الزهراء صلوات الله عليها مخلوقة من نور عظمة. هذه كل واحد من عدها إلها معاني خاصة، نحن نكتفي بهذا المعنى أن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها لها مقام النوري، وأن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها واسطة في الفيض الإلهي، وأن كل الكمالات الموجودة في المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين موجودة في الزهراء عليه السلام، حتى أن الإمام الصادق عليه السلام يقول: نحن حجج الله على عباده وأمنا فاطمة حجة علينا. فإذا ما للأئمة سلام الله وصلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في مقاماتهم النورية وفي كمالاتهم الذاتية متحقق في الزهراء صلوات الله وسلامه عليها بلا فرق. أما لماذا لم تذكر الزهراء عليه السلام في هذه الرواية فهذا أمر أنا لا أعرفه. من أراد إن شاء الله من الله يوفقكم وترفعون للجنة تلاقون النبي صلى الله عليه وآله قلوا لي ليش ما قلت الزهراء سلام الله عليها، بعد هذا مو يمبي. ورحمة الله على محمد وآله وصحبه.